لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، بارك الله فيكم. نستكمل إن شاء الله اللؤلؤ والمرجان، ونحن في باب بيان اختلاف المجتهدين. فالمجتهدون يختلفون، وكل له أجره كما ذكرنا. فالمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجره، فكل له أجره. ولكن إن اختلفوا فنحن نتبع ما صح الدليل معه. قال: باب بيان اختلاف المجتهدين. ثم ساق الحديث 21 بعد 100 وألف، 1121، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كانت امرأتان معهما ابناهما، امرأتان كل واحدة معها ابنها، كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، خطف ابن واحدة منهما وانصرف. فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى. فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: ايتوني بالسكين. طيب، فمن هاتان المرأتان؟ لا 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 يهم، علم لا يعني لا ينفع. نعم. فتحاكمتا إلى داود عليه السلام، يعني اختصمتا إليه صلى الله عليه وسلم، وهو يحكم، هو الحاكم، هو النبي، وهو الملك، وهو الحاكم. يا داود، إنا جعلناك خليفة فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اختصمتا إليه فقضى به للكبرى. وكان هذا على سبيل يعني المراعاة والحكمة من داود عليه السلام، رأى أن الكبرى ربما لا تنجب بعد ذلك فهي أولى بالولد، أما الصغرى فالعمر أمامها تنجب بعد ذلك. فاجتهد صلى الله عليه وسلم، اجتهد. ولذا يعني سليمان عليه السلام مسموح له يعني أن يحكم مع أبيه. فلما ذهبت إلى سليمان عليه السلام نقض حكم أبيه، يعني هذا مجتهد نقض حكم مجتهد آخر، وبين أن كلام داود عليه السلام إن كان فتيا ولا حكم يعني يمكن مخالفته، يمكن مخالفته. فلما قال سليمان عليه السلام هذا وضح لداود عليه السلام صحة رأي سليمان فأمضاه، لأن داود هو الحاكم عليه السلام. فلما رأى أن كلام ولده صحيح وأنسب وأولى قضى، يعني أمضاه، يعني اعتمده. نعم. فداود عليه السلام قدم الكبرى بسبب سنها. نعم. وليست المسألة يعني بسبب أن يحكم للكبير، لا لا، يعني يفضل الكبير على الصغير، لا لا لا، ولكن هو نظر بحكمة منه، لأن الله أتاه الحكمة وفصل الخطاب، فلا أثر للكبر ولا للصغر ولا للطول ولا القصر ولا السواد ولا البياض ولا العروبة ولا العجمة، لا لا لا، لا أثر لشيء من ذلك في الحكم العادل أو في الترجيح. فداود عليه السلام قضى به للكبرى لسبب اقتضى به عنده ترجيح قولها، إذ لا بينها لواحدة منهم، ما في واحدة معها شهود على هذا. طبعا الآن في شهادة ميلاد وأشياء من هذا القبيل. فهو اجتهد صلى الله عليه وسلم، والولد الباقي يبدو أنه لما جاءت كان في يد الكبرى، والصغرى ليس عندها بينة ولا دليل. فهذا الذي جعل داود عليه السلام يجتهد ويحكم بهذا الحكم. ولأن سليمان عليه السلام مسموح له بالمشاركة مع أبيه ومسموح له بالاجتهاد والقضاء، فنقض حكم أبيه بحيلة، حيلة عظيمة، حيلة لطيفة جدا من سليمان عليه السلام، حيلة لطيفة أظهرت الحقيقة. فلما أخبرت سليمان عليه السلام بالقصة دعا بالسكين ليشقه بينهم. طبعا لم يكن يعزم على ذلك، في باطنه ولا في نيته، ولكنما أراد استكشاف الأمر فحصل المقصود الذي أراده، لأن الصغرى جزعت وجزعها الشديد يدل على عظيم شفقتها على ولدها، ولم يلتفت إلى أي إقرار، على حتى هي نفس الصغرى يعني لو حكم بالإقرار الصغرى قالت هو له، الصغرى قالت هو للكبرى، فكان ممكن خلاص هي الصغرى شهدت أنه ابن الكبرى، لكن هو لم يلتفت إلى هذا واستعمل حكمة عظيمة جدا، وعلم أنها فضلت حياة الولد مع غيرها على أن يقتل، فظهر لهم بهذه القرينة، والقاضي لا يحكم بالقرائن ولكن يستدل بها، فاستدل بقرينة شفقة الصغرى وعدم وجود شفقة عند الكبرى، فاستدل بذلك على صدق الصغرى. نعم. فبعض العلماء يقول لعل الكبرى اعترفت بالحق لما رأت من سليمان الجد والعزم على القتل وعلى يعني شق الصبي، لكن على العموم هو يعني حكم بحكمة عظيمة صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، فهنا الحاكم له الاجتهاد، والله عز وجل يوفق سبحانه وتبارك وتعالى. تدل هذه القصة على أن الفطنة والفهم موهبة من الله عز وجل، ليس لها علاقة لا بكبر سن ولا بصغر سن، وفيه أن الحق دائما يكون في شيء واحد في جهة واحدة، وأن الأنبياء يسوغ لهم الحكم بالاجتهاد، وإن كان وجود النص ممكنا لديهم بالوحي، يعني كان ممكن يوحى إليهم، لكن في الأمور التي لا يوحى إليهم فيها لهم طبعا حكم، لهم حق الاجتهاد، هم أعظم العلماء، ولا يوجد في زمن أي نبي أعلم من هذا النبي. نعم، ولكن اجتهادهم هذا لزيادة أجورهم، نعم، ولأنهم معصومون بإذن الله من الخطأ، نعم، ولا يقرون على أي باطل حتى ولو كانوا معصومين، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم عوتب من ربه جل وعلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وقال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. والإمام النووي رحمه الله يقول إن سليمان عليه السلام فعل ذلك تحيلا على إظهار الحق، فكان كما لو اعترف المحكوم له بعد الحكم أن الحق لخصمه، وفيه استعمال الحيل في الأحكام، الحيل المشروعة لاستخراج الحقوق، ولا يمكن هذا، أو قال النووي لا يتأتى ذلك إلا بمزيد الفطنة وممارسة الأحوال. وأما قول الصغرى لسليمان عليه السلام لا تفعل يرحمك الله، لا تفعل يرحمك الله، فهذا يعني يجوز، نعم، فكلامه كله كلامها مستأنف كما قال يعني القرطبي، كلامها مستأنف، فنعم. وقالوا وفيه حجة لمن قال إن الأمة تستلحق، يعني من اعترف بأن هذه أمه فيقر على هذا، والمشهور من مذهب مالك والشافعي أنه لا يصح. وقال ايتوني بسكين أو بمدية، والمدية هي السكين لأنها تقطع مدى حياة الحيوان، والسكين هذه تصلح مذكر ومؤنث، تقول هذه سكين أو تقول هذا سكين، لأنها وسميت سكين لأنها تسكن حركة الحيوان، فهي تذبحه فتسكن حركته ويموت. طيب، فالمجتهدون لهم من يختلفوا كما ذكرنا. قال باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين، استحب للحاكم أنه يحاول إصلاح بين الخصمين، هذا أولى من كل شيء. ثم ذكر الحديث 122 وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يحكي قصة حقيقية وقعت للصحابة رضي الله عليه، قال اشترى رجل من رجل عقارا له، اشترى بيت من واحد، اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، الرجل اشترى العقار وجد في أرض العقار جرة يعني زلعة كده كبيرة فيها ذهب، مليانة ذهب، سبحان الله. فقال له الذي اشترى العقار: خذه، خذ ذهبك مني. رجل ورع جدا، لما لقى الذهب ما قال في نفسه أنا اشتريت العقار وأنا أولى به وأخذ الذهب وخلاص، لا، انطلق على إلى البائع الذي باع له وقال: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. أنا اشتريت الأرض ما اشتريت الذهب. الآخر كان ممكن يقول: نعم، هو اشترى الأرض وهذا الذهب مدفون فيها من قبل أن أبيعها له، إذن هذا الذهب من حقي. ما قال هذا، فكلاهما أورع من الآخر، سبحان الله، هذا ورع تمام. فقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها، أنا أعطتك الأرض وما فيها، وجدت كنز، إذن من حقك أنت ليس من حقي. فاختصم، انظر اختصام، كل واحد منهما يريد أن يعطي لأخاه، يريد أن يعطي لأخيه الذهب الذي وجده. الله أكبر، ما هذه النفوس الكريمة العالية. فتحاكم إلى رجل حكيم، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، عندي ابن فتى. وقال الآخر: لي جارية، عندي بنت. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. خلاص، أنت زوج ابنتك، زوج ابنتك لهذا، لابن هذا، وينفقوا على العروسين من هذا الذهب وتصدق لله تبارك وتعالى. طيب، هنا عقار. العقار في اللغة ما هو؟ هو المنزل، وهو الضيعة أيضا. الضيعة يعني ما يسموه العزبة الآن، بيت وحوله أرض. وقال بعضهم: لابد أن يكون فيه نخل، ويقال للمتاع النفيس الذي للمنزل عقار أيضا. نعم، وقيل العقار هو الأصل من المال، وقيل العقار هو المنزل، وقيل هو الضيعة، وقيل متاع البيت. فخلافات بين العلماء، ما في إشكال، ولا يعني لا يهم هنا في هذا الباب. نعم، الرجل الذي اشترى الدار وجد الذهب فيه، سبحان الله، وجد فيه جرة من ذهب، فذهب مباشرة إلى البائع وقال: خذ ذهبك، فإنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع الذهب. هذا صريح في أن العقد إنما وقع بينهم على الأرض، على الأرض خاصة، فلم يكن العقد على الأرض وما فيها. فلا البائع قال لك الأرض وما فيها، ولا المشتري قال أريد أن أشتري الأرض وما فيها، ما قال هذا، لم يقل لا هذا ولا ذاك، الأرض وما فيها. نعم، إنما هنا الدعوة: اعتقد البائع دخول ما فيها ضمنا، واعتقد المشتري أنه لا يدخل فيها، فوقعت المنازعة على هذه الصورة، ولم يختلف في صورة العقد الذي وقع. يعني لا خلاف على أن الأرض خلاص صارت ملك المشتري، لكن الخلاف على ما وجد فيها، سبحان الله. فلذا الأولى في العقود أن تكون واضحة، يعني من يبيع يقول لك: ما لك الأرض بما فيها، وهكذا، لك الأرض ما فيها. نعم، ولهما أن يتحالفا ويرد البيع، لكن طبعا الله أكبر، هو اشترى دارا وعمرها، وجد فيها كنزا، وذهب إلى القاضي وقال للقاضي: ابعث من يقبضه وتصرف أنت فيه، يعني لا هذا يريد الذهب ولا هذا يريد الذهب، وكل منهما قال للقاضي: خذ الذهب وتصرف أنت فيه. لا، وسبحان الله، وهذا المال حكم الركاز في الشريعة، يعني يؤدى الخمس للدولة والأربعة أخماس لصاحب المكان، صاحب المكان، الله أكبر. نعم، طيب، ويوضع المال في بيت المال بعد ذلك. نعم، يعني يأخذ الخمس، يأخذ الأربعة أخماس، والخمس يوضع في بيت المال. أما لو لم يرد أن يأخذ شيئا، فيمكن أخذ هذا المال كله ووضعه في بيت مال المسلمين، يمكن أن يوضع في بيت مال المسلمين. نعم، فهذا هذه قصة عجيبة جدا، يعني هذا قصة عجيبة. والرجل القاضي حكم حكما عظيما جدا، رأى أنهما الاثنان أحق بذلك من غيرهما، لما ظهر له من ورعهما وحسن حالهما وارتجى طيب نسلهما وصلاح ذريتهما، رجى ذلك. رجل حكيم جدا، سبحان الله. نعم نعم. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا يكثر تمارينا ومنازعتنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. أيهما أكثر أمانة؟ يعني الصحابة من باب المباحثة، من هو من أكثر أمانة، البائع أم المشتري؟ يعني البائع الذي باع الأرض ووجد فيها ذهب، والمشتري الذي اشترى الأرض ووجد فيها ذهب، هل هذا أكثر أمانة من هذا؟ الله أكبر، كثر التنازع والتمارين، والحقيقة أن كل منهما أورع من الآخر، هذه هو الحقيقة. نعم. والقاضي قال: ألكما ولد؟ والولد طبعا اسم جنس، يعني ذكر أو أنثى. وقصده ألكما ولد، يعني هل لك أنت ولد وأنت ولد، يعني ما هو أولاد كل منكما. نعم. فهذا قال لي غلام، وهذا قال لي جارية. فالحمد لله، الذي قال لي غلام قيل هو المشتري، والذي له جارية هو البائع. فقال القاضي: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. هذا إنفاق عظيم جدا، وفي الصدقة خير كبير، كان خير كبير والحمد لله. فملك الكنز كأنه ملك الكنز ليه؟ البائع والمشتري. وطبعا أنت تقول: لماذا لم يقسم الكنز بينهما؟ هو لم يستحل لنفسه أن يقسم، ولكن رأى أن الحكم بزوج الولدين أولى. وأعتقد والله أعلم أنه لو لم يعني يكن لهما هذا غلام وهذا جارية، ولم يحدث هذا الزواج، أعتقد أن القاضي كان سيحكم بقسمة المال بينهما. طيب، انتقل إلى كتاب اللقطة، كتاب اللقطة الحديث 23 بعد 100,000. حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم، لا أجد يعني عنزا ولا خروفا. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل، لما أجد ناقة تائها. قال: ما لك ولها، اتركها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها، يعني حتى يلقاها صاحبها. والحديث 24 بعد 100,000، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار، واحد عثر على صرة فيها 100 دينار، 100 دينار يعني 425 جرام ذهب، حوالي نص كيلو ذهب، مبلغ ضخم. فالرجل الذي وجدها رجل أمين، قال: فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عرفها حولا، يعني سنة تعريف، سنبين يعني التفاصيل، عرفها حولا. فعرفتها حولا ثم أتيته، فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا ثم أتيته، فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا ثم أتيته الرابعة، فقال: أعرف عدتها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها. يعني سجل عندك، اكتب الصرة، شكل الصرة والرباط اللي مربوطة به والأشياء هذه والمبلغ الموجودة فيه، ولما يجي صاحبها أعطيها له، ما لم يأتي صاحبها استمتع بها، ملك لك. طيب، ما هي اللقطة الأول؟ اللقطة بضم اللام فتح القاف، الشيء الذي يلتقط، يعني لك لقيه، مال ضائع من ربه، مال ضائع من صاحبه، يعني يلتقطه غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال: ما كان منها في طريق الميتاء، يعني في أماكن نائية، أو القرية الجامعة، فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأتي فهي لك. يعني سنة تعلن عنها، تعرفها يعني تعلن عنها، تقول: يا ناس، وجدت مالا، والذي يعرف عدده وصفته فليأتي. طبعا الآن وسائل التعريف متاحة، على وسائل التواصل، على الجرائد، على الفيس ولا غيره، يكتب إعلانات ويضعها في الشارع وفي المكان اللي وجدها فيه، وعند أصحاب المحال وأصحاب المتاجر، وجدت كذا والذي يعرفها يأتي ويعرفها، وجدت محفظة فيها أموال، الذي يأتي يصف المحفظة ويقول كم فيها وصفات ما فيها، يسلم سنة كاملة التعريف. بعد ذلك إن لم يأتي صاحبها يأخذها الإنسان الذي وجدها. لقطة الحاج النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، يعني الأماكن أيام الحج اللي ما حد يأخذها أبدا. والإمام النووي قال في أحاديث الباب عن اللقطة فيه دليل عن أن التقاط اللقطة وتملكها لا يفتقر إلى حكم حاكم ولا إذن السلطان، لأنه خلاص ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا لا فرق فيه بين الغني والفقير، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، والله أعلم. وقال: فإذا وجد الحر الرشيد، الإنسان الحر الرشيد، لقطة يمكن حفظها وتعريفها كالذهب والفضة والجواهر والثياب، فإن كان ذلك في غير الحرم التقطه، في الحرم مالك علاقة بيه، اترك. يعني أنت داخل الحرم وماشي، وجدت محفظة في الأرض لا تأخذها، وجدت غويشة في الأرض لا تأخذها. طبعا هذا كان قديما، ولكن الآن يا إخوانا الحكومة السعودية الله يحفظها صنعت في داخل في عند أبواب الحرم، عند قريب من باب الصفا، دار اللقطة، فاللي يجد شيء يروح يسلمه هناك، والناس اللي ضاع منه شيء يروح إلى هناك. هذا طبعا تصرف عظيم جدا، فكل واحد ضاع منه شيء يذهب إلى مكان دار اللقطة هذه، يقول: ضاع مني كذا كذا، أهو تفضل. والذين يجدون الأشياء أيضا يسلمون هناك فتنضبط الأمور. لكن لو يوجد هذا فلا يجوز التقاط لقطة الحاج، لكن الآن يجوز يجوز لقطة الحاج. نعم. وطبعا أصل عدم الالتقاط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها، لا يقطع الشوك ولا الأشجار فيها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. أهو معرف، فطالما هم صنعوا الآن دار للقطة، إذن هذا سيغني عن التعريف. طيب، نعم. واللقطة ثلاث أنواع: شيء ليس له قيمة، هذا يجوز أخذه والانتفاع به. أنت وجدت ليمونة في الشارع، حبة طماطم واحدة مثلا، رغيف، عصا، صوت، هذا كل شيء بسيط جدا. الإنسان يلتقط تمرة، كسرة خبز، خرقة، منديل ورق، هذا لا خطر له ولا بأس به، ويؤخذ وينتفع به، ولا تعريف ولا شيء، لأن أصلا اللي ضاع منه هذا الشيء لا يبحث عنه. يعني أنت إن ضاع منك في مصر مثلا هنا جنيه، لا تسأل. ضاع منك وقع منك ليمونة، لن تسأل فيها، يعني شيء بسيط جدا. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلته، لأنه هو الصدقة لا تحل له صلى الله عليه وسلم، لكن غيره لو لقى تمرة يأخذها ويأكلها، والحمد لله. الحمد لله. النوع الثاني: الحيوان الذي يمتنع بنفسه، يعني يستطيع أن يحمي نفسه، كالإبل والخيل، وهذه لا يجوز أخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل كما قال: ما لك ولها، دعها، مع حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها، يعني معها أعناقها التي تتوصل بها إلى الماء، فلا تحتاج إلى تقريب الراعي ولا معونته. ومع حذاؤها يعني خفاف أرجلها، لأن الإبل تستطيع السير في أي طريق، طريق صخري، طريق رملي، طريق أسفلت، أي طريق ترابي، لا إشكال، ففيها خفاف أرجلها تستطيع السير وطلب المرعى، وتمتنع من صغار السباع، فهي غير الغنم، غير الغنم. فحكمة النهي عن التقاط الإبل أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى أن يجدها مالكها حين يبحث عنها. قال الشافعي رحمه الله: وليس ذلك في ضلة الإبل ولا البقر، لأنهما يدفعان عن أنفسهما، الأشياء الكبيرة، الخيل والبقر والإبل. نعم. فإذا وجد، الإمام الشافعي يقول: إذا وجد الرجل ضالة الإبل لم يكن له أخذها، فإن أخذها ثم أرسلها حيث وجدها فهلكت عليه الضمان، هو أخذها ثم رجع سابها مكانها تاني، ليه؟ لماذا أخذتها؟ خلاص طالما أخذتها وجعلت تتركها تاني، أنت الضامن الآن. أنت الضامن الآن. نعم. وقال والبقر والحمير والبغال في منزلة ضوال الإبل وغيرها، وإذا أخذ السلطان الضوال فإن كان لا حما يرعونها فيه بلا مؤونة على ربها رعوها فيه إلى أن يأتي ربها، وإن لم يكن لا حما باعوها ودفعوا أثمانها لأربابها. يقول لو الحاكم عمل مكان، صنع مكانا للأشياء الضالة إبل وغيرها ويطعمها خير وبركة، أما الحاكم من حقه أنه يأخذ هذه الأشياء ويبيعها طالما لن يطعمها، ولما يظهر أصحابه يعطيهم الثمن، يعطيهم الثمن. نعم. قال ابن قدامة كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع ويستطيع ورود الماء لا يجوز التقاطه ولا التعرض له، سواء كان كبير الجثة كالإبل والخيل والبقر أو كان يطير كالطيور كلها، طبعا إلا طبعا البط والأوز طيور لكن لا تستطيع، والدجاج. قال أو لسرعته كالظباء والصيود أو بنابه كالكلاب والفهود. طيب والذي يأخذ هذا هل يملكه؟ لا، لا يملكه، بل هو ضامن له، لا ضامن له. هذا النوع الثاني. أما النوع الثالث الذي قيمته عالية ما تكسر قيمته من الأسمان والمتاع والحيوان، الذي لا يمتنع من صغار السباع، كالرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها، استنفع بها. وقال عن ضلة الغنم هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني خذها، لأن أنت لو لم تأخذها غيرك يأخذها أو الذئب يأكلها. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب. الآن يجد شيء يقول لك بالنص بالنص هذا لنا جميل، لا، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وقوله لك أو لأخيك أو للذئب، يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في إشارة إلى جواز أخذها، كأنه قال هي ضعيفة لا تستقل بنفسها، هي معرضة للهلاك، فإما أن تأخذها أنت أو أخوك، والمراد به ما هو أهم من صاحبها أو من ملتقط آخر، يعني خذ، والمقصود جنس ما يأكل الشاة من السباع. نعم، ليس مقصود الذئب فقط، أي شيء ممكن يأخذها على عزو الله. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عرفها سنة، معنى إذا خستها عرفها سنة، وهذا واجب بصور التعريف الحديثة كلها، في كل زمان تتغير وسائل التعريف، وإلا صارت من ماله بعد التعريف وبعد مرور سنة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها حولا، فإن جاء ربها صاحبها وإلا تصدق بها، فإذا جاء ربها فرضي بالأجر وإلا غرمها. يعني أنت تقول المال أنا لا أجد صاحبه، طيب خذ لك لما وإذا قدر، خذ لك بنية أن صاحبه لو ظهر في يوم من الأيام تعطيه، لكن تقول أتصدق به عنه، طيب صدق، جزاك الله خير، صدقت، ظهر الرجل صاحب الشيء ويقول لك أنا أريد شيء أشياء، قلت له أنا تصدقت بي عنك، قال لا أقبل، تعطيه إياه، قال جزاك الله خير، قابلت، الحمد لله، الحمد لله. نعم. ولذا قال ابن حزم رحمه الله بوجوب الأخذ والتملك، قال لو وجد مالا قد سقط، أي مال فهو لقطة، وفرض عليه أن يأخذه وأن يشهد عليه عدلا واحدا فأكثر ثم يعرفه ولا يأتي بعلامته، فإذا جاء من معه بينة أو دليل يعطيه إياه، فإن لم يأتي خلاص يملكه هو بعد مرور سنة، يملكه غنيا كان أو فقيرا، ويفعل فيه ما يشاء ويورث عنه، إلا إذا جاء صاحبها أو جاء ورثته ولو بعد سنين فلا بد من إعادته له أو إعادة القيمة له. نعم. وكذلك سعيد المسيب رحمه الله سيد التابعين وأعلمهم يقول بإيجاب أخذ اللقطة هو لابد، ويراها بعد الحول قد صارت من مال الملتقط إلا لقطة مكة كما ذكرنا التفصيل فيها. فإن قالوا أموال الناس محرمة قلت وإضاعته أيضا محرم ولا فرق، هذا كلام سعي. وأما من منع من أحدها فإنه محتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليهم، قل حرام عليكم، قلنا نعم، وما أمرنا باستحلالها أصلا، لكن أمرنا أن الإنسان يأخذها من باب حفظها وترك إضاعتها، ويستمتع بها، لأن الانتفاع بها أعظم من إهدارها. نعم. ثم إذا صار صاحبها أخذها. والتعريف قيل في مجامع الناس والأسواق وأبواب المساجد. أنا قلت في كل زمان تختلف وسائل التعريف، والآن ممكن يكتب ورق ويعلقه في الأماكن التي عثر فيها عليه، أو ينزل رقمه ويعطي رقمه وهكذا. نعم. ولكن لا يترك اللقطة حتى تضيع، فإذا جاء صاحبها أعطاها إياه. نعم. ومن ذلك حديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجد دينارا، فأتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هو رزق الله عز وجل، فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل علي وفاطمة. فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أدي الدينار، الدينار اللي أنت أخذته وإحنا أكلناه ده حق المرأة الآن وقد جاءت، فأدي لها الدينار. وهذا أثر حسن أو حديث حسن أخرجه أبو داود رحمه الله. نعم. وهل يعرفها حولا أو ثلاثة أحوال؟ الحديث الذي ذكرناه هو سويد بن غفلة اللي هو عن أبي بن كعب رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم عرفها حولا فعرفها، ثم جاء فقال عرفها حولا، ثلاث مرات، ثلاث سنين. فهل يكون ثلاث سنوات أو سنة؟ نقول فقال لما سئل قال لا أدري، ثلاث أحوال أو حولا واحدا. طبعا الحاكم لو قال ثلاث سنوات نسيها ثلاث سنوات، ولو قال على سنة خلاص، ولعل كلمة حول أو سنة تنسخ مسألة ثلاثة الأحوال. هذا عن اللقطة، بارك الله فيكم، أصلح الله أحوالنا وأحوالكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، بارك الله فيكم. نستكمل إن شاء الله اللؤلؤ والمرجان، ونحن في باب بيان اختلاف المجتهدين. فالمجتهدون يختلفون، وكل له أجره كما ذكرنا، فالمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجره، فكل له أجره. ولكن إن اختلفوا فنحن نتبع ما صح الدليل معه. قال باب بيان اختلاف المجتهدين. ثم ساق الحديث 21 بعد 100 وألف، 1121، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كانت امرأتان معهما ابناهما، امرأتان كل واحدة معها ابنها، كانت امرأتان معهما ابنهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، خطف ابن واحدة منهما وانصرف. فقالت صاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال ايتوني بالسكين. طيب، فمن هاتان المرأتان؟ لا 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 يهم، علم لا يعني لا ينفع. نعم. فتحاكمتا إلى داود عليه السلام، يعني اختصمتا إليه صلى الله عليه وسلم، وهو يحكم، هو الحاكم، هو النبي، وهو الملك، وهو الحاكم. يا داود إنا جعلناك خليفة فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اختصمتا إليه فقضى به للكبرى، وكان هذا على سبيل يعني المراعاة والحكمة من داود عليه السلام، رأى أن الكبرى ربما لا تنجب بعد ذلك فهي أولى بالولد، أما الصغرى فالعمر أمامها تنجب بعد ذلك. فاجتهد صلى الله عليه وسلم، اجتهد. ولذا يعني سليمان عليه السلام مسموح له يعني أن يحكم مع أبيه، فلما ذهبت إلى سليمان عليه السلام نقض حكم أبيه، يعني هذا مجتهد نقض حكم مجتهد آخر. وبين أن كلام داود عليه السلام إن كان فتيا ولا حكم يعني يمكن مخالفته، يمكن مخالفته. لما قال سليمان عليه السلام هذا وضح لداود عليه السلام صحة رأي سليمان فأمضاه، لأن داود هو الحاكم عليه السلام. فلما رأى أن كلام ولده صحيح وأنسب وأولى قضى، يعني أمضاه، يعني اعتمده. نعم. فداود عليه السلام قدم الكبرى بسبب سنها. نعم. وليست المسألة يعني بسبب أن يحكم للكبير، لا يعني يفضل الكبير الصغير، لا، ولكن هو نظر بحكمة منه، لأن الله أتاه الحكمة وفصل الخطاب، فلا أثر للكبر ولا للصغر، ولا للطول ولا القصر، ولا السواد ولا البياض، ولا العروبة ولا العجمة، لا، لا أثر لشيء من ذلك في الحكم العادل أو في الترجيح. فداود عليه السلام قضى به للكبرى لسبب اقتضى به عنده ترجيح قولها، ترجيح قولها، إذ لا بينها لواحدة منهم، ما في واحدة معها شهود على هذا. طبعا الآن في شهادات ميلاد وأشياء من هذا القبيل. فهو اجتهد صلى الله عليه وسلم، والولد الباقي يبدو أنه لما جاءت كان في يد الكبرى، والصغرى ليس عندها بينة ولا دليل. فهذا الذي جعل داود عليه السلام يجتهد ويحكم بهذا الحكم. ولأن سليمان عليه السلام مسموح له بالمشاركة مع أبيه، ومسموح له بالاجتهاد والقضاء، فنقض حكم أبيه بحيلة، حيلة عظيمة، حيلة لطيفة جدا من سليمان عليه السلام، حيلة لطيفة أظهرت الحقيقة. فلما أخبرت سليمان عليه السلام بالقصة دعا بالسكين ليشقه بينهم. طبعا لم يكن يعزم على ذلك في باطنه ولا في نيته، ولكنما أراد استكشاف الأمر، فحصل المقصود الذي أراده، لأن الصغرى جزعت، وجزعها الشديد يدل على عظيم شفقتها على ولدها، ولم يلتفت إلى أي إقرار، على حتى هي نفس الصغرى، يعني لو حكم بالإقرار الصغرى قالت هو له، الصغرى قالت هو للكبرى، فكان ممكن خلاص هي الصغرى شهدت أنه ابن الكبرى، لكن هو لم يلتفت إلى هذا، واستعمل حكمة عظيمة جدا، وعلم أنها فضلت حياة الولد مع غيرها على أن يقتل، فظهر لهم بهذه القرينة. والقاضي لا يحكم بالقرائن ولكن يستدل بها، فاستدل بقرينة شفقة الصغرى وعدم وجود شفقة عند الكبرى، فاستدل بذلك على صدق الصغرى. نعم. فبعض العلماء يقول لعل الكبرى اعترفت بالحق لما رأت من سليمان الجد والعزم على القتل وعلى يعني شق الصبي، لكن على العموم هو يعني حكم بحكمة عظيمة صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، فهنا الحاكم له الاجتهاد، والله عز وجل يوفق سبحانه وتبارك وتعالى. تدل هذه القصة على أن الفطنة والفهم موهبة من الله عز وجل، ليس لها علاقة لا بكبر سن ولا بصغر سن، وفي أن الحق دائما يكون في شيء واحد، في جهة واحدة، وأن الأنبياء يسوغ لهم الحكم بالاجتهاد، وإن كان وجود النص ممكنا لديهم بالوحي، يعني كان ممكن يوحى إليهم، لكن في الأمور التي لا يوحى إليهم فيها لهم طبعا حكم، لهم حق الاجتهاد، هم أعظم العلماء، ولا يوجد في زمن أي نبي أعلم من هذا النبي. نعم. ولكن اجتهادهم هذا لزيادة أجورهم، نعم، ولأنهم معصومون بإذن الله من الخطأ، نعم، ولا يقرون على أي باطل حتى ولو كانوا معصومين. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم عوتب من ربه جل وعلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وقال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. والإمام النووي رحمه الله يقول إن سليمان عليه السلام فعل ذلك تحيلا على إظهار الحق، فكان كما لو اعترف المحكوم له بعد الحكم أن الحق لخصمه. وفيه استعمال الحيل في الأحكام، الحيل المشروعة لاستخراج الحقوق، ولا يمكن هذا، أو قال النووي لا يتأتى ذلك إلا بمزيد الفطنة وممارسة الأحوال. وأما قول الصغرى لسليمان عليه السلام لا تفعل يرحمك الله، لا تفعل يرحمك الله، فهذا يعني يجوز. نعم، فكلامه كله كلامها مستأنف كما قال يعني القرطبي، كلامها مستأنف. فنعم، وقالوا وفيه حجة لمن قال إن الأمة تستلحق، يعني من اعترف بأن هذه أمه فيقر على هذا، والمشهور من مذهب مالك والشافعي أنه لا يصح. وقال ايتوني بسكين أو بمدية، والمدية هي السكين لأنها تقطع مدى حياة الحيوان، والسكين هذه تصلح مذكر ومؤنث، تقول هذه سكين أو تقول هذا سكين، لأنها وسميت سكين لأنها تسكن حركة الحيوان، فيتذبح فتسكن حركته ويموت. طيب، فالمجتهدون لهم من يختلفون كما ذكرنا. قال باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين، استحب للحاكم أنه يحاول إصلاح بين الخصمين، هذا أولى من كل شيء. ثم ذكر الحديث 122 بعد 100,000، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يحكي قصة حقيقية وقعت للصحابة رضي الله عليه، قال اشترى رجل من رجل عقارا له، اشترى بيت من واحد، اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب. الرجل اشترى العقار وجد في أرض العقار جرة يعني زلعة كده كبيرة فيها ذهب، مليانة ذهب، سبحان الله. فقال له الذي اشترى العقار خذه، خذ ذهبك مني. رجل ورع جدا، لما لقى الذهب ما قال في نفسه أنا اشتريت العقار وأنا أولى به وأخذ الذهب وخلاص، لا، انطلق على إلى البائع الذي باع له وقال خذ ذهبك، خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب، أنا اشتريت الأرض ما اشتريت الذهب. الآخر كان ممكن يقول نعم هو اشترى الأرض وهذا الذهب مدفون فيها من قبل أن أبيعها له، إذن هذا الذهب من حقي، ما قال هذا، فكلاهما أورع من الآخر، سبحان الله، هذا ورع تمام. فقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها، أنا أعطتك الأرض وما فيها، وجدت كنز إذن من حقك أنت ليس من حقي. فاختصم، انظر اختصام، كل واحد منهما يريد أن يعطي لأخاه، يريد أن يعطي لأخيه الذهب الذي وجده. الله أكبر، ما هذه النفوس الكريمة العالية. فتحاكم إلى رجل، رجل حكيم، فقال الذي تحاكم إليه ألكما ولد؟ قال أحدهما لي غلام، عندي ابن فتى، وقال الآخر لي جارية، عندي بنت. قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. خلاص، أنت زوج ابنتك، زوج ابنتك لهذا، لابن هذا، وينفقوا على العروسين من هذا الذهب وتصدق لله تبارك وتعالى. طيب، هنا عقار، العقار في اللغة ما هو؟ هو المنزل، وهو الضيعة أيضا، الضيعة يعني ما يسموه العزبة الآن، بيت وحوله أرض. وقال بعضهم لابد أن يكون فيه نخل، ويقال للمتاع النفيس الذي للمنزل عقار أيضا. نعم، وقيل العقار هو الأصل من المال، وقيل العقار هو المنزل، وقيل هو الضيعة، وقيل متاع البيت، فخلافات بين العلماء، ما في إشكال، ولا يعني لا يهم هنا في هذا الباب. نعم، الرجل الذي اشترى الدار وجد الذهب فيه، سبحان الله، وجد فيه جرة من ذهب، فذهب مباشرة إلى البائع وقال له خذ ذهبك، فإنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع الذهب. هذا صريح في أن العقد إنما وقع بينهم على الأرض، على الأرض خاصة، فلم يكن العقد على الأرض وما فيها، فلا البائع قال لك الأرض وما فيها، ولا المشتري قال أريد أن أشتري الأرض وما فيها، ما قال هذا. لم يقل لا هذا ولا ذاك، الأرض وما فيها. نعم، إنما هنا الدعوة اعتقد البائع دخول ما فيها ضمنا، واعتقد المشتري أنه لا يدخل فيها، فوقعت المنازعة على هذه الصورة، ولم يختلف في صورة العقد الذي وقع. يعني لا خلاف على أن الأرض خلاص صارت ملك المشتري، لكن الخلاف على ما وجد فيها، سبحان الله. فلذا الأولى في العقود أن تكون واضحة، يعني من يبيع يقول لك ما لك الأرض بما فيها، وهكذا لك الأرض بما فيها. نعم، ولهما أن يتحالف ويرد البيع، لكن طبعا الله أكبر، هو اشترى دارا وعمرها، وجد فيها كنزا، وجد فيها كنزا، وذهب إلى القاضي وقال للقاضي ابعث من يقبضه وتصرف أنت فيه، يعني لا هذا يريد الذهب ولا هذا يريد الذهب، وكل منهما قال للقاضي خذ الذهب وتصرف أنت فيه. لا، وسبحان الله، وهذا المال حكم الركاز في الشريعة، يعني يؤدى الخمس للدولة والأربعة أخماس لصاحب المكان، صاحب المكان، الله أكبر. نعم، طيب، ويوضع المال في بيت المال بعد ذلك. نعم، يعني يأخذ الخمس، يأخذ أربع خمس والخمس يوضع في بيت المال. أما لو لم يرد أن يأخذ شيئا، فيمكن أخذ هذا المال كله ووضعه في بيت مال المسلمين، يمكن أن يوضع في بيت مال المسلمين. نعم، فهذا هذه قصة عجيبة جدا، يعني هذا قصة عجيبة. والرجل القاضي حكم حكما عظيما جدا، رأى أنهما الاثنان أحق بذلك من غيرهما، لما ظهر له من ورعهما وحسن حالهما وارتجى طيب نسلهما وصلاح ذريتهما، رجى ذلك، رجل حكيم جدا، سبحان الله. نعم، نعم. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيتنا يكثر تمارينا ومنازعتنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما أكثر أمانة؟ يعني الصحابة من باب المباحثة، من هو من أكثر أمانة، البائع أم المشتري؟ يعني البائع الذي باع الأرض ووجد فيها ذهب، والمشتري الذي اشترى الأرض ووجد فيها ذهب، هل هذا أكثر أمانة من هذا؟ الله أكبر، كثر التنازع والتمارين، والحقيقة أن كل منهما أورع من الآخر، هذه هو الحقيقة. نعم، والقاضي قال ألكما ولد؟ والولد طبعا اسم جنس، يعني ذكر أو أنثى. وقصده ألكما ولد، يعني هل لك أنت ولد وأنت ولد، يعني ما هو أولاد كل منكما. نعم، فهذا قال لي غلام، وهذا قال لي جارية. فالحمد لله، الذي قال لي غلام قيل هو المشتري، والذي له جارية هو البائع. فقال القاضي أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا، هذا إنفاق عظيم جدا، وفي الصدقة خير كبير، كان خير كبير، والحمد لله. فملك الكنز، كأنه ملك الكنز ليه؟ البائع والمشتري. وطبعا أنت تقول لماذا لم يقسم الكنز بينهما؟ هو لم يستحل نفسه أن يقسم، ولكن رأى أن الحكم بتزويج الولدين أولى. وأعتقد والله أعلم أنه لو لم يعني يكن لهما هذا غلام وهذا جارية، ولم يحدث هذا الزواج، أعتقد أن القاضي كان سيحكم بقسمة المال بينهما. طيب، انتقل إلى كتاب اللقطة، كتاب اللقطة، الحديث 123، حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم، لو أجد يعني عنزا ولا خروفا. قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل، لما أجد ناقة تائها. قال ما لك ولها، اتركها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها، يعني حتى يلقاها صاحبها. والحديث 124، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، أنه قال وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار، واحد عثر على صرة فيها 100 دينار، 100 دينار يعني 425 جرام ذهب، حوالي نصف كيلو ذهب، مبلغ ضخم. فالرجل الذي وجدها رجل أمين، قال فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، يعني سنة تعريف، سنبين يعني التفاصيل، عرفها حولا. فعرفتها حولا ثم أتيته، فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا ثم أتيته، فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا ثم أتيته الرابعة، فقال أعرف عدتها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها. يعني سجل عندك، اكتب الصرة، شكل الصرة والرباط اللي مربوطة به والأشياء هذه والمبلغ الموجودة فيه، ولما يجي صاحبها أعطيها له، ما لم يأتي صاحبها استمتع بها، ملك لك. طيب ما هي اللقطة الأول؟ اللقطة بضم اللام فتح القاف، الشيء الذي يلتقط، يعني لك لقيه، مال ضائع من ربه، مال ضائع من صاحبه، يعني يلتقطه غيره، يلتقطه غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال ما كان منها في طريق الميتاء، يعني في أماكن نائية، أو القرية الجامعة، فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إلي، وإن لم يأتي فهي لك. يعني سنة تعلن عنها، تعرفها يعني تعلن عنها، تقول يا ناس وجدت مالا، والذي يعرف عدده وصفته فليأتي. طبعا الآن وسائل التعريف متاحة، على وسائل التواصل، على الجرائد، على الفيس ولا غيره، يكتب إعلانات ويضعها في الشارع وفي المكان اللي وجدها فيه، وعند أصحاب المحال وأصحاب المتاجر، وجدت كذا والذي يعرفها يأتي ويعرفها، وجدت محفظة فيها أموال، الذي يأتي يصف المحفظة ويقول كم فيها وصفات ما فيها، يسلم سنة كاملة التعريف. بعد ذلك إن لم يأتي صاحبها يأخذها الإنسان الذي وجدها. ولقطة الحاج النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، يعني الأماكن أيام الحج اللي ما حد يأخذها أبدا. والإمام النووي قال في أحاديث الباب عن اللقطة فيه دليل عن أن التقاط اللقطة وتملكها لا يفتقر إلى حكم حاكم ولا إذن السلطان، لأنه خلاص ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا لا فرق فيه بين الغني والفقير، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور والله أعلم. وقال فإذا وجد الحر الرشيد، الإنسان الحر الرشيد، لقطة يمكن حفظها وتعريفها كالذهب والفضة والجواهر والثياب، فإن كان ذلك في غير الحرم التقطه، في الحرم مالك علاقة به، اترك. يعني انت داخل الحرم وماشي، وجدت محفظة في الأرض لا تأخذها، وجدت غويشة في الأرض لا تأخذها. طبعا هذا كان قديما، ولكن الآن يا إخواننا الحكومة السعودية الله يحفظها صنعت في داخل في عند أبواب الحرم، عند قريب من باب الصفا، دار اللقطة، فلجد شيء يروح يسلمه هناك، والناس اللي ضاع منه شيء يروح إلى هناك. هذا طبعا تصرف عظيم جدا، فكل واحد ضاع منه شيء يذهب إلى مكان دار اللقطة هذه، يقول ضاع مني كذا كذا، أهو تفضل، والذين يجدون الأشياء أيضا يسلمون هناك فتنضبط الأمور. لكن لو يوجد هذا فلا يجوز التقاط لقطة الحاج، لكن الآن يجوز لقطة التقاط، يوجد لقطة الحاج، نعم. وطبعا أصل عدم الالتقاط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله حرم مكة لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها، لا يقطع الشوك ولا الأشجار فيها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. معرف، طالما هم صنعوا الآن دار للقطة، إذن هذا سيغني عن التعريف. طيب نعم نعم. واللقطة 3 أنواع، شيء ليس له قيمة، هذا يجوز أخذه والانتفاع به. أنت وجدت ليمونة في الشارع، حبة طماطم واحدة مثلا، رغيف، عصا، صوت، هذه كل شيء بسيط جدا. الإنسان يلتقط تمرة، كسرة خبز، خرقة، منديل ورق، هذا لا خطر له ولا بأس به، ويؤخذ وينتفع به، ولا تعريف ولا شيء. لأن أصلا اللي ضاع منه هذا الشيء لا يبحث عنه. يعني أنت إن ضاع منك في مصر مثلا هنا جنيه لا تسأل، ضاع منك وقع منك ليمونة لن تسأل فيها، يعني شيء بسيط جدا. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلته، لأنه هو الصدقة لا تحل له صلى الله عليه وسلم، لكن غيره لو لقى تمرة يأخذها ويأكلها والحمد لله. الحمد لله. النوع الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه، يعني يستطيع أن يحمي نفسه، كالإبل والخيل، وهذا لا يجوز أخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل كما قال: ما لك ولها، دعها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها، يعني معها أعناقها التي تتوصل بها إلى الماء، فلا تحتاج إلى تقريب الراعي ولا معونته. وما حذاؤها يعني خفاف أرجلها، لأن الإبل تستطيع السير في أي طريق، طريق صخري، طريق رملي، طريق أسفلت، أي طريق ترابي لا إشكال، ففيها خفاف أرجلها تستطيع السير وطلب المرعى، وتمتنع من صغار السباع، فهي غير الغنم، غير الغنم. فحكمة النهي عن التقاط الإبل أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى أن يجدها مالكها حين يبحث عنها. قال الشافعي رحمه الله: وليس ذلك في ضالة الإبل ولا البقر، لأنهما يدفعان عن أنفسهما، الأشياء الكبيرة، الخيل والبقر والإبل. نعم. فإذا وجد، الإمام الشافعي يقول: إذا وجد الرجل ضالة الإبل لم يكن له أخذها، فإن أخذها ثم أرسلها حيث وجدها فهلكت عليه الضمان، هو أخذها ثم رجع سابها مكانها ثاني، ليه؟ لماذا أخذتها؟ خلاص طالما أخذتها وجعلت تتركها ثاني، أنت الضامن الآن، أنت الضامن الآن. نعم. وقال: والبقر والحمير والبغال في منزلة ضوال الإبل وغيرها، وإذا أخذ السلطان الضوال فإن كان لا حما يرعونها فيه بلا مؤونة على ربها رعوها فيه إلى أن يأتي ربها، وإن لم يكن لا حما باعوها ودفعوا أثمانها لأربابها. يقول: لو الحاكم عمل مكان، صنع مكانا للأشياء الضالة، إبل وغيرها، ويطعمها، خير وبركة. أما الحاكم من حقه أنه يأخذ هذه الأشياء ويبيعها طالما لن يطعمها، ولما يظهر أصحابه يعطيهم الثمن، يعطيهم الثمن. نعم. قال ابن قدامة: كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع ويستطيع ورود الماء لا يجوز التقاطه ولا التعرض له، سواء كان كبير الجثة كالإبل والخيل والبقر، أو كان يطير كالطيور كلها، طبعا إلا طبعا البط والأوز طيور لكن لا تستطيع، والدجاج. قال: أو لسرعته كالظباء والصيود، أو بنابه كالكلاب والفهود. طيب، والذي يأخذ هذا هل يملكه؟ لا، لا يملكه، بل هو ضامن له، لا ضامن له. هذا النوع الثاني. أما النوع الثالث الذي قيمته عالية، ما تكسر قيمته من الأسمان والمتاع والحيوان، الذي لا يمتنع من صغار السباع، كالرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها، استنفع بها. وقال عن ضلة الغنم: هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني خذها، لأن أنت لو لم تأخذها غيرك يأخذها أو الذئب يأكلها. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب. الآن يجد شيء يقول لك بالنص بالنص، هذا لنا جميل، لا. فإن وجد صاحبها، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وقوله: لك أو لأخيك أو للذئب، يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في إشارة إلى جواز أخذها، كأنه قال هي ضعيفة، لا تستقل بنفسها، هي معرضة للهلاك، فإما أن تأخذها أنت أو أخوك، والمراد به ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخر، يعني خذ، والمقصود جنس ما يأكل الشاة من السباع. نعم، ليس مقصود الذئب فقط، أي شيء ممكن يأخذها على عز وجل. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرفها سنة، معنى إذا خستها عرفها سنة، وهذا واجب بصور التعريف الحديثة كلها، في كل زمان تتغير وسائل التعريف، وإلا صارت من ماله بعد التعريف وبعد مرور سنة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: عرفها حولا، فإن جاء ربها صاحبها وإلا تصدق بها، فإذا أجاء ربها فرضي بالأجر وإلا غرمها. يعني أنت تقول المال أنا لا أجد صاحبه، طيب خذ لك لما وإذا قدر خذ لك بنية إن صاحبه لو ظهر في يوم من الأيام تعطيه، لكن تقول أنا صدق به عنه، طيب صدق جزاك الله خير، صدقت ظهر الرجل صاحب الشيء ويقول لك أنا أريد شيء أشياء، قلت له أنا صدقت به عنك، قال لا أقبل، تعطيه إياه، قال جزاك الله خير، قابلت، الحمد لله، الحمد لله. نعم، ولذا قال ابن حزم رحمه الله بوجوب الأخذ والتملك، قال لو وجد مالا قد سقط، أي مال فهو لقطة، وفرض عليه أن يأخذه، وأن يشهد عليه عدلا واحدا فأكثر، ثم يعرفه ولا يأتي بعلامته، فإذا جاء من معه بينة أو دليل يعطي إياه، فإن لم يأتي خلاص يملكه هو بعد مرور سنة، يملكه غنيا كان أو فقيرا، ويفعل فيه ما يشاء ويورث عنه، إلا إذا جاء صاحبها أو جاء ورثته ولو بعد سنين، فلا بد من إعادة له أو إعادة القيمة له. نعم. وكذلك سعيد المسيب رحمه الله سيد التابعين وأعلمهم يقول بإيجاب أخذ اللقطة ولا بد، ويراها بعد الحول قد صارت من مال الملتقط إلا لقطة مكة كما ذكرنا التفصيل فيها. فإن قالوا أموال الناس محرمة قلت وإضاعته أيضا محرم ولا فرق، هذا كلام سعيد. وأما من منع من أحدها فإنه محتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليهم، قل حرام عليكم، قلنا نعم، وما أمرنا باستحلالها أصلا، لكن أمرنا أن الإنسان يأخذها من باب حفظها وترك إضاعتها ويستنفع بها، لأن الانتفاع بها أعظم من إهدارها. نعم. ثم إذا ظهر صاحبها أخذها. والتعريف قيل في مجامع الناس والأسواق وأبواب المساجد، أنا قلت في كل زمان تختلف وسائل التعريف، والآن ممكن يكتب ورق ويعلقه في الأماكن التي عثر فيها عليه، أو ينزل رقمه ويعطي رقمه هكذا. نعم. ولكن لا يترك اللقطة حتى تضيع، فإذا جاء صاحبها أعطاها إياه. نعم. ومن ذلك حديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجد دينارا فأتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هو رزق الله عز وجل، فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل علي وفاطمة. فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أدي الدينار، الدينار اللي انت أخذته وإحنا أكلناه ده حق المرأة الآن وقد جاءت، فأدي لها الدينار. وهذا أثر حسن أو حديث حسن أخرجه أبو داود رحمه الله. نعم. وهل يعرفها حولا أو ثلاثة أحوال؟ الحديث اللي ذكرناه هو سويد بن غفلة اللي هو عن أبي بن كعب رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم عرفها حولا فعرفها، ثم جاء فقال عرفها حولا، ثلاث مرات، ثلاث سنين، فهل يكون ثلاث سنوات أو سنة؟ نقول فقال لما سئل قال لا أدري، ثلاثة أحوال أو حولا واحدا. طبعا الحاكم لو قال ثلاث سنوات نسيها ثلاث سنوات، ولو قال على سنة خلاص، ولعل كلمة حول أو سنة تنسخ مسألة ثلاثة الأحوال. هذا عن اللقطة، بارك الله فيكم، أصلح الله أحوالنا وأحوالكم.